بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن الكذب، وعرفنا أن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وصفة ذميمة من صفات المنافقين. والكذب الإخوة شجرة خبيثة لا تثمر إلا الشوك والأذى. ولهذا لو تأملت في كثير من الكبائر تجد أن أكثرها أو كثيرا منها يرجع إلى الكذب. فنذكر في مجلسنا هذا شيئا من هذه الكبائر التي ترجع إلى الكذب. فمنها شهادة الزور. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يقول أبو بكر راوي الحديث: وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، حتى قلنا: ليته سكت، يعني شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم من شأن شهادة الزور، لأن الناس يتساهلون فيها لأجل مطامع دنيوية، يشهد بالباطل في مقابل دنيا فانية. وشهادة الزور ضررها متعد، يكون بسببها أكل أموال الناس بالباطل، وفيها تعمية للحق وعدم إظهار الحق للقاضي الذي يحكم بين الناس. وتأمل كيف قبحها القرآن فجمعها بالشرك بالله جل وعلا، قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يدخل فيها شهادة الزور، ويدخل في هذا كتمان الشهادة وتغيير الشهادة. وكذلك يتبع هذا الحلف الكاذب واليمين الغموس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. وفي حديث آخر قال: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان عودا من أراك. لأن الذي يكذب مع الحلف يحلف بالله كاذبا، فهذا فيه جرأة على الله وفيه استهانة باسم الله. ولهذا يقرن الله تعالى بين العذاب المهين وبين الكذب في اليمين، كما قال الله جل وعلا عن المنافقين، قال: اتخذوا أيمانهم جنة، أو قال، يعني يذكر أنهم اتخذوا أيمانهم جنة، ثم يذكر: فلهم عذاب مهين. أعد الله لهم عذابا شديدا، أنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. قال: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. يعني كما استهانوا باسم الله حلفوا أيمانا كاذبة، ف فكذلك يهينهم الله في العذاب. كذلك من صور الكذب إخلاف الوعد. وإخلاف الوعد الإخوة، الأصل أن الالتزام بالوعد مستحب عند جمهور أهل العلم، لأنك لما تعد فلانا تقول له سآتيك في الملأ مكان فلاني أو كذا، سأفعل لك كذا، فهذا منك على سبيل التبرع، فهذا في الأصل أنه مستحب، لأن المسلم لا يدري ماذا تكون العاقبة. قد يبدو لك أمر فيصعب عليك أن تلتزم بهذا، فإذا اعتذر فليس عليه شيء، لكن المحرم أن يبطن الإخلاف عند الوعد، أن يقول له أنا سأفعل لك كذا وكذا وهو يريد أن يغر بفلان أو يغش فلانا، فهذا هو المحرم الذي هو من علامات النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والمسلم عليه أن يفي بالوعد عموما، لكن إذا اعتذر فليس عليه شيء، لكن لا يبطن الكذب. ويتبع خلاف الوعد الغدر، فالغدر في حقيقته كذب، فيغدر بفلان ويكون سببا في إيقاعه في الضر مثلا بسبب خلاف الوعد أو بسبب الكيد به، فهذا من كبائر الذنوب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء عند أسته، يقال هذه غدرة فلان بن فلان. هذا من فضيحة الغادر يوم القيامة، يرفع عند مؤخرته لواء، يقال هذه غدرة فلان بن فلان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا عهد له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم، فلا يغدر المسلم بأخيه، بل حتى الغدر لا يجوز أن يكون مع الكفار. ولهذا يقول الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فالخيانة والغدر ليست من أخلاق المسلمين أبدا، حتى مع الكافر. فرق بين الحرب خدعة، أن يمكر وأن يخطط خطة محكمة فيوقع الكافر أو يوقع جيش الكفار في الهزيمة بدون يعني أن تكون هناك خسائر بالمسلمين مثلا، يكون هذا من تمام القدرة والعلم، فهذا محمود. أما أن يكون بينه وبين الكفار عهد أو أمان ثم ينكث هذا العهد ويقتلهم، فهذا لا يجوز، هذا من الغدر، كما قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة، يعني إذا كان بينك وبين قوم عهد فخفت منهم خيانة، قال: فانبذ إليهم على سواء، يعني اطرح هذا العهد وتكونون مستوين في العلم بأنه لا عهد بيننا. قال: إن الله لا يحب الخائنين، يعني لا يجوز أن تخون قبل، تقول أنا سأخون قبل أن يخون بي، لا، تعلمه أنه لا عهد بيننا وبينكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة، لأن المعاهد الكافر لما يدخل بلاد المسلمين يدخلها بعهد، هذه الفيزا الآن كأنها عهد أمان، أنه دخل بلاد المسلمين بأمان، فلا يجوز أن يعتدى عليه في دمه أو ماله أو عرضه، بل الواجب على المسلمين أن يتألفوا قلوب هؤلاء للإسلام، أن يظهروا لهم الأخلاق الحسنة حتى يكون هذا سبباً في دخولهم في دين الإسلام. وكذلك من صور الكذب التساهل في نقل الشائعات وعدم التثبت من الأخبار، لأن هذا مآله إلى الكذب. لو أن الإنسان نقل كل شيء بدون أن يتثبت فلا بد أن يقع في شيء من الكذب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقد أدبنا الله تعالى بهذا الأدب فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، المسلم لا يمكن أن يتأكد من كل الأخبار إذا كان الناقل ثقة صاحب أمانة وعدالة فيمكن أن يأخذ بخبره، لكن الآن مع تساهل الناس في نقل الشائعات حتى ما يقال في وسائل الإعلام وفي القنوات كثير منه قد لا يكون فيه مصداقية، كثيرا ما يكون فيه تضخيم للأحداث مثلا، فعلى المسلم أن يتعقل وأن يتثبت ويتبين ولا يتكلم إلا فيما ينفع، ولا يكون مجرد يعني ناقل الأخبار يثرثر بالكلام الطويل الذي سمعه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كره مثل هذا الأمر فقال: بئس مطية الرجل زعموا، بئس مطية الرجل زعموا، يعني كل ما تحدث قال زعموا كذا زعموا كذا، كما يقول بعض الناس: سمعت كذا وسمعت كذا وسمعت كذا، فهذا مذموم لأنه لا يسلم من الكذب، وخاصة إذا ترتب على هذا شيء من المفاسد. ولهذا الله تعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، خاصة الشائعات التي فيها نشر للخوف وزعزعة الأمن في البلاد، فمثل هذا لا يتكلم به، ولا بد أثبت. ثم كذلك من صور الكذب الكذب في المزاح. المزاح مطلوب لكن بقدر، يكون بقدر يسير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح أحيانا، أما أن يجعل أكثر كلامه مزاحا فهذا لا يليق بالمسلم، وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح أحيانا، يكون هذا من باب إدخال الفرح والسرور في قلب المسلم، كما جاء في الحديث أنه جاءت امرأة عجوز تقول تسأل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يدخلها الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إن الجنة لا تدخلها العجائز، فولت العجوز تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها لا تدخل الجنة إلا وهي شابة. وقرأ قول الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، فهي تدخل الجنة لكنها شابة، كل أهل الجنة شباب. فهذا مزاح لطيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وكما رأى النبي صلى الله عليه وسلم زاهرا رضي الله عنه وهو رجل من البادية يبيع متاع في المدينة، وكان يمازح النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه يبيع متاع في السوق فاحتضنه من خلفه، فما شعر أو ما درى من هذا الذي أخذه من خلفه، فجعل يدافع عن نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا العبد؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذا تجدني كاسدا، يعني أنا ما لي قيمة بين الناس، ما أحد يشتريني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غال. المؤمن يحبه الله له قدر عند الله. فهكذا كان يمزح مزاحا لطيفا. رأى علي رضي الله عنه مفترشا الأرض في المسجد وقد علاه شيء من التراب، فقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فكانت هذه الكنية أحب الكنى إلى علي رضي الله عنه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مزاحا لطيفا، وكان لا يقول إلا حقا في مزاحه. الآن انتشرت هذه النكت، سمى نكت، النكت عند أهل العلم بمعنى الفوائد، كما في كتاب ابن حجر النكت على ابن الصلاح، يعني الفوائد على مقدمة ابن الصلاح، لكن المقصود بهذا الكلام الذي يقوله الناس يكون فيه شيء من المزح حتى يضحك الناس في المجالس. فهذه الطرائف إذا كان فيها سخرية بأقوام فهذه محرمة لا تجوز، لأنها من باب السخرية والتنابز بالألقاب، كما انتشر الآن، قال فلان يعني إماراتي فعل كذا، مصري فعل كذا، صعيدي فعل كذا، هذا لا يجوز، لأن هذا من التنابز بالألقاب، هذه سخرية بالناس، أو فلان من قبيلة فلان كذا كذا يضحكون، فهذا كله من السخرية والتنابز بالألقاب لا يجوز. نعم جاء الحديث تقدم معنا بالأمس، وهو إن كان في سنده شيء من الضعف، لكن يعني الكذب محرم يعني عموما، يعني الحديث ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له، الحديث في سنده ضعف كلام، لكن أدلة الكذب العامة يعني تدخل في المزاح وغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا حتى في مزاحه. لكن هنا نقطة ننتبه لها، وهي أن الذي يتحدث لو ذكر شيئا فيه أضحوكة لكن بدون سخرية، والسامع يعلم أن هذا ليس شيئا حقيقيا، يعني يعلم أن هذا لم يقع، فهذا جائز، لأنه لا يدخل في الكذب. الكذب أن تحدث بالحديث والسامع يصدق وأنت تكذب عليه، يعني تتحدث عن أمر يظنه موجود واقع وهو ليس بواقع، فهذا هو الكذب. أما إن كنت تذكر شيئا من باب التمثيل مثلا أن حدث كذا وكذا وفيه شيء يضحك، فهذا من باب التخيل، من باب التمثيل، والذي أمامك يعرف أن هذا لم يقع، فأنت هنا ما كذبت عليه، فهذا يعني لا يدخل في الكذب في المزاح. لكن كما عرفنا لا ينبغي الإكثار من مثل هذا، وإن كان جائزا لكن المؤمن يعني يتنزه عن مثل هذا، ولا ينبغي الإكثار من إلا إذا كان فيه فائدة أو يعني عبرة، والله أعلم. بقيت معنا بعض الصور، لكن لعلنا يعني نذكرها في الدرس القادم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.